إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اعلموا أن هذه الحياة الدنيا دار ممر، وأن الآخرة هي الحيوان ذات الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ذلكم إذا دخل الرجل الجنة فإنه لا يهرم ولا يبأس ولا يمرض ولا يخاف ولا يمل، لا يبغون عنها حولا. فكل ما رأت العين في هذه الحياة الدنيا من جمال وخضرة ومياه فسترغب عن التحول منها بعد حين، إلا الجنة، فإذا دخلها أهلها فلا يبغون أن يتحولون عنها، لا يبغون عنها حولا، لا نقص فيها من وجه من الوجوه، فهي الحيوان، فهي المستقر. فتزودوا عباد الله من ممركم لمستقركم، وتأهبوا ليوم العرض على ربكم. فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. أدبرت الدنيا فما أسرع ذهابها وزوالها، وأقبلت الآخرة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. عباد الله، اعلموا أن ما يحدث في هذا الزمان من حصار واعتداء على أهل الإسلام، وقتل وبغي وظلم ومحاصرة لهم في حلب الشام وفي العراق وفي اليمن، لهو منكر عظيم يتبرأ منه أهل الإسلام والإيمان. قال الله تعالى في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإنما يفعله هؤلاء المجرمون الآثمون من الرافضة المكفرون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يخطط لهم من اليهود، ومن يتعاون معهم ممن ينتسب زورا إلى الإسلام والإسلام بريء منه، فيدعي أنه من دولة الإسلام في العراق والشام كداعش، وهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، إنما يفعلونه منكر عظيم يأبى مسلم أن يقبله، فلا يقبل لا عقلا ولا يقبل شرعا. وقد نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مثل هؤلاء الحمقى مما لا عقول لهم ممن يتعاون مع اليهود والرافضة من داعش وأضرابهم، وأنه في آخر الزمان سيقتل الرجل أباه ويقتل الرجل أخاه ويقتل جاره وعمه وابن عمه، فكانوا أعظم معين لليهود الغاصبين بالأفعال المشينة التي صنعوها في العراق والشام. وسلمت منهم إيران وسلمت منهم تل أبيب، لأنهم إنما يدارون بهم. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن بين يدي الساعة الهرج، ليس قتلكم، وهو القتل، قال ليس قتلكم ليس بقتلكم المشركين، بل يقتل بعضكم بعضا، يقتل الرجل جاره، يقتل أخاه، يقتل ابن عمه، يقتل عمه، وفي رواية يقتل أخاه، يقتل جاره، يقتل أباه. وقد رأينا هذا بأم أعيننا لتتحقق عندنا شيء من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. فهو النبي الحق الذي بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فخبره صدق. فرأينا من يقتل أباه من الدواعش بثلاثين رصاصة، ورأينا من يقتل أمه وأباه، ورأينا من يقتل ابن عمه. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. لكن يا عباد الله، هل هذا يكفينا عند الله سبحانه وتعالى تبرئة للذمة وقياما بالدين، أن نكتفي بالدعاء إليهم في القنوت من هؤلاء المجرمين سفاكي الدماء بغير حق من المجرمين؟ هل يكفي أن ندعو عليهم في قنوتنا وفي سجودنا وفي كل وقت؟ هذا واجب، ولكن لا يكفي ذلك، فإن الرب سبحانه وتعالى أمرنا باتخاذ الأسباب الشرعية لحصول الأمن ورفع الظلم عنا وتسلط الأعداء علينا، فلم يجعل السبب الدعاء هو أحد الأسباب. فمن اقتصر على الدعاء وحسب في مجاهدة العدو فلم يكن على علم وبصيرة بدينه. فالنبي لم يقتصر على الدعاء على قريش، نعم دعا عليهم لكن وقت الضعف، فلم يجاهدهم بل اكتفى بالدعاء عليهم صلى الله عليه وسلم. وليس ذلك وحسب، بل اتخذ السبب الأعظم في النصر عليهم، ألا وهو الدعوة لتوحيد الله جل في علاه. فخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث الديلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها بمكة لا يفتر، يعني يمر على الناس ذا وذاك وهؤلاء وذا، لا يفتر، ينتقل من رجل إلى مجموعة إلى رجلين، لا يفتر، يتخللها كما قال، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فدعا للحق بدليله وبرهانه حتى رجع إلى مكة بعد أن صبر بالظفر فاتحا يكسر أصنام كفار قريش. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما تكلم بالحق ودعا إليه مع الدعاء وقت الضعف نصره الله سبحانه وتعالى. فلا نكتفي حينئذ بالدعاء، بل يجب أن نعود لدين رب الأرض والسماء، نفرده بالعبادة، لا نشرك به شيئا، نقيم حقوق التوحيد من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، نترك المحرمات المخالفة لكمال التوحيد الواجب كالزنا وشرب الخمر وما يكون وسيلة إلى ذلك من الاختلاط وسماع الأغاني والنظر لصور الأجنبيات في الفضائيات ومفاتنهن وغير ذلك من المعاصي والموبقات. حينئذ نظفر بالأمن، نظفر بالظفر على عدونا. فقد قال الله تعالى في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. ما الشرط إذن في الاستخلاف في الأرض وهزيمة العدو والنصر عليهم؟ إقامة التوحيد والعمل بمقتضاه والإيمان بالله والتوكل عليه ورجاؤه والخوف منه، لا إله إلا هو. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا ما فعلوا ما استخلفوا في الأرض، إذا عبدوا غيره أو تسببوا فيما يضاد التوحيد أو كماله الواجب كظهور الشرك ودعوة غير الله والبدع والضلالات، فحينئذ لا يكون لهم الاستخلاف في الأرض ولا الأمن. ولذلك روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، والله ظهر بيع العينة في معارض السيارات، فكيف لا يكون الذل علينا؟ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لاحظ ما قال حتى تجاهدوا، لأن الجهاد في غير وقته فساد وهلاك. فمن يدعو الآن بسبب الأحداث في حلب وغيرها إلى الجهاد
فقد دعا الشباب والناس للهلاك، لأن الجهاد له شروط، فإن لم تقم كان فسادا وهلاكا. وقد سمعت ممن يدعو إلى الله، يظهر الدعوة إلى الله والجهاد والحرق عليه، لما باغته ولده فخرج صباحا أو مساء خفية، فذهب إلى خارج البلاد ليجاهد، اتصل بوزارة الداخلية، يقول ارجعوا لي ولدي، فعلاما تدعو الناس إلى الجهاد ثم تمسك ولدك لا يجاهد؟ لو كنت تعرف أن لهذا الجهاد حقيقة شرعية لفرحت بذهاب ابنك إلى ذلك الموطن، موطن الصراع الذي لم يكن يقم على سنة. فإذا كان ذلك كذلك، فعودة عباد الله إلى دين الله الحق ليستخلفنا في الأرض كما استخلف من قبلنا من أصحابه، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ففتحت لهم فارس والروم، وذلت لهم أعناق الأعداء، وسلموهم مفاتيح وكنوز بلادهم، مطأطأ رؤوسهم لأجل هيبة التوحيد وإقامة دين رب العبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: بعثت بين يدي الساعة للدعوة لكثرة الأموال والتنافس فيها، بل كان يقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن الدنيا أن تبسط فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. بل قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، لأي شيء؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والهوان لمن خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وانصرنا على عدونا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم رافضة البغي والظلم بحلب الشام، وانصر إخواننا من أهل الإسلام في كل مكان، وارجعهم لدينك الحق الذي ارتضيت لهم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، إن من أعظم الضعف والفشل في المسلمين اختلافهم في الدين وتفرقهم فيه، وترك العمل بالسنة الموروث عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا فعلوا ذلك وتفرقوا فشلوا حينئذ، وتشبهوا بمن كان قبلهم من أهل الكتاب، فإنهم تفرقوا في الدين كاليهود فقد افترقوا على 71 ملة، والنصارى على 72 ملة، وكانوا كلهم في النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس. فافترق أهل الإسلام في آخر الزمان على فرق ونحل كثيرة، الإسلام والسنة يتبرآن منها، وذلك خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تنتسب لأحد تلك الفرق، وكن على الفرقة الناجية الطائفة المنصورة حتى تأمن عذاب الله وتسلط العدو عليك وعلى أهلك وعلى ذويك. خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة أو قال ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أي حدث يقوم في هذا الزمان فحتى تعرف الخلاص منه إن كان حدث فتنة، حتى تعرف نفسك أنت متبع لهم، تعالج نفسك بالرجوع إلى ما كان عليه السلف. في باب الجهاد قام داعي يدعوك إلى الجهاد، فإذا رأيت من نفسك أنك متئد قائل نصبر، هل جاهد الصحابة عدوهم وقت الضعف؟ هكذا تكون من أهل السنة أتباع السلف، من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة. أما أن تتبع كل زاعق وناعق في القنوات الفضائية يدعو للجهاد، يدعو للثورات، يدعو للمظاهرات، فتنساق وراءه من غير أن تتئد وتصبر، فإن ذلك يخالف سمت الأنبياء وسمت صحابة رسول رب الأرض والسماء. فقد جاء في الحديث الحسن: حسن السمت والتؤدة، التعقل في الأمور وترك العجلة والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة، فمن أخلاق النبوة الصبر والاتئاد وترك العجلة والانقياد وراء كل زاعق وناعق. فكان مثلا في غزوة الأحزاب نبئ النبي أن قريش جمعوا لهم أحزاب كثيرة، آلاف من الناس، قيل وصلوا 10,000 إلى المدينة. فكيف كان هدي النبي في مواجهة العدو وقت الضعف؟ هل تهور بالصحابة؟ معاذ الله، بل بنى خندقا وصبر وراءه. مقتضى الاتباع كان أن يصبر ولا يواجه. فلما اتبع أمر ربه بأي شيء هزم الكفار؟ بريح. صار كل أحدهم كلما يبني فسطاطا أو يوقد قدر من الكفار حول المدينة أكفأته الريح، فرجعوا إلى مكة منهزمين، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فهكذا الإسلام ينبغي أن يدركوا أن ليس النصر فقط بالسيف، بل بحسب، إن كان لهم قوة واجتمعت شروط الجهاد بالسيف، وإن كانوا في ضعف وفي تآلب وفي تأليب للأعداء بعضهم لبعض على أهل الإسلام وعن أضعف المسلمين، فتارة تكون النصرة الإسلام بالهجرة، بالمصالحة، بالدعاء عليهم بحسب ذلك. فمن جعل النصر على الأعداء مواجهة بالسيف أبدا فقد عطل الشريعة. عباد الله، اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم ينبئ سبحانه كل واحد بما عمل منا ظاهرا وباطنا وهم في ذلك اليوم لا يظلمون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليهم ولاها. اللهم وأحسن الرافضة عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، ومن خطط لهم من اليهود ومن عاونهم كالدواعش. اللهم عليك بعداء الإسلام كلهم، واضرب الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين، والحمد لله رب العالمين.